هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. بعد غد تطل علينا أيام عظيمة، أيام العشر من ذي الحجة، فنحن بأمس الحاجة إلى أن نقف معها. اخترنا واختار لكم الضيف هذا العنوان: التربية على العبادة. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله الأحمري، عبد الله بن سفر. حياك الله أستاذ عبد الله.
الله يبارك فيك.
مرحبا بكم حبيبنا.
جزاكم الله خير
وأحسن الله. الله يجزاك خير ويبارك فيك.
وفيكم بارك.
وشكر الله لك، وقد سبق أن كنت معنا ضيفا، جزاك الله خير.
الله يحفظك.
في لقاء سابق، أسأل الله عز وجل أن يوفقك ويفتح عليك.
تعينونا على طاعة.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. والأستاذ عبد الله إمام وخطيب جامعة الدوحة بالظهران في المنطقة الشرقية، سيتحدث معنا عن التربية على العبادة. لماذا هذا العنوان شيخ عبد الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. التربية على العبادة، لأن العبادة مطلوبة من الإنسان كفرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالإنسان يفعل ذلك ليمتثل أمر الله عز وجل بهذه الفرائض، ثم تأتي من بعدها النوافل. أيضا الناس يوم القيامة،
إذن المقصود الأول هو الفرائض.
نعم، سنأتي إلى هذا الحديث بالذات لأنه يعد جميل. أصل في التربية في العبادة.
جميل.
الناس يعطون الأنوار يوم القيامة على الصراط بناء على رصيد الأعمال في الدنيا، فيعطون، قال نص الحديث يقول: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل، وهكذا. ثم تكون السرعات على قدر الأنوار، ثم يكون دخول الجنة والدرجات، الناس ينزلون في درجاتهم بناء على قدر الأعمال. إذن الأعمال والطاعات والعبادات يوم القيامة تكون التمايز بين الناس يوم القيامة تكون بهذه الأعمال. يتفاوت الناس
في، يعني عفوا، هل ممكن أن نقول باختصار هي العمل الصالح؟
العمل الصالح
هي العمل الصالح.
العبادة في المفهوم الاصطلاحي كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
جميل، تعريف شيخ الإسلام للعبادة. رائع. إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في العشر من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيها، إذن نحن في صميم هذا الكلام حول ما يتعلق بمفهوم العمل الصالح، وكيف نستطيع أن نتربى عليه وعلى قضية العبودية لله سبحانه وتعالى.
هذه مواسم خير وتجارة مع الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. طرف فيها العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى، والطرف الثاني هو الغني سبحانه وتعالى عن عباده، والنتيجة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالعبادة كما بدأنا في المعنى الاصطلاحي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لها معاني لغوية، وسبحان الله أن المعاني اللغوية عندما نستخدمها نجد أن لكل معنى دلالة، وسبحان الله، يعني العجيب أنها كأن كل معنى مرحلة من مراحل التربية العبادية. فلو مثلا من معاني في كلمة اللفظة التربية على العبادة، التربية على العبادة أنما والزيادة، وهذا شيء طبيعي لأن الله عز وجل الشكور. فالإنسان كلما تقبل الله منه عملا حبب إليه مثله ويسر له مثله، وهكذا ينمو. أعطيك مثال، مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة في آخر حياته كان له 12 ألف تسبيحة في اليوم والليلة. هو الذي وصاه النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره بأن يقول أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. رأيت بدأ بعبادات ثم زادت مع الوقت، والله شكور.
إذن الزيادة والنماء
والزيادة. قال أبو عثمان النهدي في يقول تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل ثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا. كانت بدايتها أن يوتر قبل أن ينام وفي نهايته أنهم كانوا يتعاقبون في قيام الليل. فالنماء والزيادة كأنها مرحلة من المراحل المقصودة في التربية.
إذن أفهم من كلامك حينما يكون الإنسان في مثل هذه الأمور هو على مستوى واحد ليس هناك من نمو زيادة فيكون هناك عنده نقص في التربية على العبادة.
إذا كان الإنسان يحافظ على مستوى لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى أو قال فقد أفلح في لفظ آخر. فإذا كان النزول إلى هذا الحد ما فيه تفويت،
جميل،
ما فيه تفويت، فالإنسان في المحافظة، هو سيأتي معنا بأن من معاني التربية على العبادة الإنسان يحافظ ويستمر على
ممتاز.
مستوى معين وسأتي إليه.
جميل.
بالنسبة للتأسيس والنشأة أيضا من معاني التربية، وتكون غالبا التأسيس والنشأة إما للأطفال في تعليمه عبادات جديدة أو في النوافل. طيب في النوافل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكر سالم بن عبد الله عن ذكر عن والد سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله
لو كان يصلي.
وبعد ذلك يقول سالم فما كان يترك قيام الليل. إذن أنشأ عبادة نافلة جديدة، فهذه من المعاني وكأنها مرحلة من مراحل التربية على العبادة أن ينشئ عبادة جديدة
لم تكن موجودة من قبل فأنشأها.
لكن في الأطفال مثلا،
طيب هي نماء في نفس الوقت أيضا
بالنسبة لله،
يعني أقصد الإنشاء سيعتبر نماء بالنسبة لما سبق.
إذا كانت بالتصنيف الذي ذكرنا كالتصنيف اللغوي فكأنها مرحلة من المراحل، يبدأ ثم ينمو.
جميل.
مع الوقت منها التأديب، تأديب تعليم، تحفيز، تعزيز، معاقبة على الإساءة، هذه من المعاني اللغوية وكأنها أيضا مرحلة من المراحل التي يعني يربي الآباء أبناءهم عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم لسبع واضربوهم لعشر. الضرب يكون بعد التدريب، الضرب في عشر سنوات، يعني أربع سنوات تدريب وتحفيز وكأنها 7200 مرة يحث الطفل على ويربى على العبادة. ثم بعد ذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فالصبر الآن في أربع سنوات ثم بعد ذلك تكون العقوبة، فهذا من معاني التأديب.
جميل.
روى الشيخان عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، كان يوم عاشوراء، قال من كان صائما فليتم صومه ومن كان مفطرا فيعني لا يصومنا، وكما قال فتقول رضي الله تعالى عنها فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا في الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام.
يا سلام.
فهذه من التربية وتعويد الأبناء على الصيام، صيام العشر الآن في المباركة في هذه الأيام التي تبدأ إن شاء الله تعالى من بعد غد، وتعويد الأبناء وتحفيزهم وحثهم هذا أيضا من السنة. من المعاني اللغوية الحفظ والرعاية وهو ما تفضلت به، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، من مقاصد التربية العبادية المحافظة على المستوى العبادة. ليش؟ العبادة إذا حصلت والإنسان إذا ارتقى إلى حد معين فهذه تعد غنيمة، خلنا نسميها إن صحت العبارة اللياقة العبادية، إذا زادت وحصل عليها الإنسان فهذه غنيمة وهي نعمة من نعم الله عز وجل، وإن ذهبت فرجوعها شاق على النفس. تدري ليش دكتور خالد؟
لماذا؟
لأن الإيمان عزيز ويعرض عمن أعرض عنه، فالإنسان إذا زادت لياقته العبادية في طاعة من الطاعات يحافظ عليها.
نحن إن شاء الله في نهاية الحلقة لدينا هذا المحور مهم جدا له ما يتعلق باللياقة العبادية وما يتعلق به. طيب أنا ودي حقيقة لأن الوقت يمضي يا شيخ عبد الله، إذا نحن الآن فهمنا معنى التربية وربط هذا المعاني من الزيادة والنماء والحفظ والرعاية والتأسيس والتأديب فيما يتعلق بالجانب العبادي كذا؟
أي نعم.
حتى الاستدلالات كانت جميلة مرتبطة بالعبادة، هل بقي شيء منها؟
أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، جاء في اللفظ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أيكم يطيق ما كان يطيق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا في المحافظة والرعاية. كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان يطيق النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال إني لم أتوضأ أو أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور أو الطهور ما كتب لي أن أصلي. إذن هذا صار شيء دائم يفعله بلال فاستحق هذه المكافأة.
واضح جدا.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الصحابة إلى المحافظة ويخشى من الحماس الذي واندفاعات تحصل، وهذا من التوجيه في التربية أيضا على العبادة. الاندفاع في العبادة قد يجعل الإنسان يترك العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الله بن عمرو عن قراءته للقرآن، جمع القرآن فقال أقرأه في كل ليلة.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل، اقرأه في كل شهر. فيقول دعني أستمتع بقوتي وشبابي، فقال في كل جمعة دعني أستمتع بقوتي وشبابي، فما زال حتى قال اقرأه في كل سبع، فقال يا رسول الله دعني أستمتع، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة هذا الحديث أيضا عند البخاري كان في الصيام، فابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في آخر عمره بعدما دق عظمه وهنى بدنه كان يفطر بعض الأيام. أنا في مسألة المحافظة التربية العبادية يحافظ الإنسان بشيء معقول يطيقه، إن الله لا يمل حتى تملوا، فيتعب يفتر عن العبادة بعض الأحيان عن الصيام فيقضي. فقالوا رحمك الله، يعني أنه من النوافل فما يقضيها. قال لا أريد أن أترك أمرا عهدني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ارتفع بذاته بعبوديته لله تعالى إلى هذا الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ذروة الشباب والنشاط. بات النبي صلى الله عليه وسلم واستمر، لكن في يوم من الأيام ضعف رضي الله تعالى عنه، فلا يريد أن ينزل عن المستوى الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
ولذلك سياسة النفس الحقيقة مع صدق النية مهمة جدا في هذا الموضوع. أنا أظن أن موضوع الإنشاء ابتداء والتأسيس ومن ثم ما يتعلق بقضية الزيادة والنماء مع الحماية والرعاية والاستمرار، هذه ربما أن تكون مثل ما تفضلت مراحل مهمة، لأن البعض فعلا قد يتحمس حينما يسمع لخطبة ولا يسمع إلى شيء معين فيأتي بالحماسه فيعني يتجه إلى الشروع بقوة إلى تلكم العبادة، وإذا به يفطر بعد ذلك وينقطع. أي نعم.
فهذا من الأسباب، السبب دخوله بهذا النشاط والحماس دون فقه لنفسه.
جميل.
وسنأتي الموضوع هذا، فقه النفس
ممتاز.
ربي عرفني
طيب.
نفسي أو قال ربي
أنا أرى أنه نعم. مفهوم التربية أخذنا فيه ما يستحق وزيادة في ظني. إذن التربية على العبادة يا شيخ عبد الله مهمة،
قضية الرسوخ والتمكين
بقي معنا،
هذا من أهم المعاني.
جميل.
الرسوخ والتمكين، عالم رباني راسخ، وكم نحتاج الآن في هذا الزمن لراسخ في دينه وإيمانه وعلمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وكم كانت أيام مكة قاسية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وصحب محمد رضي الله تعالى عنهم جميعا وصلى الله على رسولنا. الأحزان والأكدار تتدفق موجة بعد موجة، قريش مستمرة في الأذى، تحولت جبال مكة وأوديتها إلى مستودع أحزان للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت موجة فغيبت خديجة، سند للنبي صلى الله عليه وسلم، رفيقته وسنده، يد كانت تمسح دمعة ويد تدفعه تقول لا والله ما يخزيك الله، فتدفعه للعمل. هو الذي هي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مضى عهد النوم يا خديجة، ماتت وتركت بنيات كانوا في أشد ما في حاجة لها. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد أذى قريش أيضا بعد موت عمه، خرج لمكة للطائف داعيا، ثم عاد بعد ذلك بعدما رجم بالحجارة إلى يتسلل إلى بيته صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أصور المشهد، والصحابة رضي الله تعالى عنه يؤذون ويستضعفون ويشتكون، وإذا بالآيات تنزل من السماء يا أيها المزمل قم،
الله أكبر،
قم الليل.
إذن هذا الذي يثبت الإنسان عند الابتلاءات،
الرسوخ والتمكين في التربية يكون بالعبادة. هل سمعت أحد من المهاجرين ارتد عن دينه؟ هل سمعنا أحد من المهاجرين ترك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين بعد أن
ما قاله هرق لأبي، ما قاله في نقاش هرق مع أبي سفيان؟
لا، هل تعلم أحدا يرتد سقطا لدينه؟
لذلك
هؤلاء الذين تربوا على العبادة مع رسول الله، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والصلاة كانت ركيزة من ركائز الإيمان في مكة، ترسيخ وتثبيت للصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنها أبو ذر أن يصلي فمنعه، استأذنه ابن مسعود أن يصلي في نادي مكة فمنعه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يظهر هذه الشعيرة، لأنه كان ملهما مثبتا لأصحابه العبودية وبعض الشعائر التعبدية في بيوتنا وفي مجتمعاتنا تثبت. جاءوا يساومون النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يصلي عند الكعبة، وإذا بالآيات رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى في آخرها كلا لا تطعه، الأمر يقول لا صلي يا محمد عند الكعبة. فهذا الصلاة يعني أمام الناس يثبت الصحابة الذين كانوا يستخفون بصلاتهم يا أيها المزمل قم الليل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فالصحابة كانوا يعيشون معاناة، علاجها في كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تنزل آية أتلو ما أوحي إليك من ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كانوا أشد ما يحتاجون في مواجهة الشبهات والشهوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم إظهاره لهذه العبادة وتعزيزها عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما كانت تمكينا وتصبيرا. الصلاة تصبر الإنسان، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.
إذا حفظك الله، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة أيام الهرج كهجرة إلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منا في وقت المحن قد يكون هو أقرب ما يكون في التخلص والتملص من قضية العبادة، لأنه ليس أصلا مرتبطا متربيا عليها بهذا المعنى العظيم من الرسوخ. ولذلك كلما زادت تربيتنا لأنفسنا ولغيرنا في مجال العبادة، كلما كان هناك ثبات في مثل هذه المواطن. بارك الله فيك. لعلك تأذن لنا، جزاك الله خير. معنا فضيلة الشيخ يوسف الرشيد، حياكم الله شيخ يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله. الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أهلا وسهلا ومرحبا.
وفقنا وياكم كل خير.
يا مرحبا، جزاك الله خير، وقد كنت ضيفنا في الأسبوع الماضي، ولعلك أو قبل الماضي لعلك أن تكون جزاك الله خير معنا مداخلا حول التربية على العبادة. تفضل بما لديك حفظكم الله.
الله يجزاكم خير ويبارك فيكم. شكر الله لكم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، الله عز وجل في كتابه العزيز قد أكثر من ذكر العبادة. فلو تأملت في بداية سورة البقرة وفي الصفحات الأول ستجد قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم لما تمضي في القرآن ستجد على سبيل المثال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم ستجد في ثنايا القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ستجد في آخر القرآن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فإذا العبادة هو مشروع الحياة.
يا سلام.
العبادة هو مشروع الحياة حتى ينجو الإنسان عند الله تبارك وتعالى ويكون من أهل الجنان. العبادة لو أردنا أن نمثل لها أركانا على شكل مثلث، مثلث رأسه المولى المعبود، وقاعدته جهة اليمين العبد، وجهة اليسار العبادة. هذه الأركان الثلاثة بينهما تداخل وبينهما كما يقال ذهاب وإياب. فالعبد أول ما يتعلق بالعبد فيما يتعلق بالعبادة لا بد أن يستصحب في عبادته الحب لله والخوف من الله والرجاء. نحن في حياتنا ما دمنا في صحة وعافية غلب جانب الخوف، لا شك ولا ريب أن كون الإنسان يعبد الله لا بد أن تكون المحبة موجودة، لكن في حياتك غلب الخوف، فإذا جاءت سكرات الموت غلب الرجاء. وفيما يتعلق في الجهة الأخرى في القاعدة الأخرى وهي العبادة، وهي العبادة لا بد أن تكون العبادة خالصة له سبحانه وتعالى، وأن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
طيب، ثم نأتي لرأس الهرم للقاعدة العلوية أو للزاوية العلوية والتي تمثل المولى عز وجل. إذا صار العبد يستصحب ما ذكرته قبل قليل سيأتي من الله تبارك وتعالى الحفظ والعون.
جميل.
ينزل من ربنا الحفظ والعون لهذا العبد، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول أهل العلم أن العبادة عبادة قلبية، عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية. يعني حتى الإنسان ما يمل، الحمد لله أنت طيلة حياتك في خير. فالعبادات القلبية مثل الحب في الله والخوف من الله هذه عبادات قلبية ليست مرئية، وإنما يكون لها نتائج. العبادات القولية مثل الشهادتين ومثل الدعاء ومثل الأذكار ومثل الدعوة إلى الله. العبادات البدنية وهي اللي نراها الآن، يراها كل أحد، يراها كل أحد الصلاة، الجهاد، الأضاحي، الحج، هذه كلها عبادات بدنية. فهي ثلاثة من أنواع العبادات تكون مع العبد. من الأشياء اللطيفة الحقيقة التي يعني أذكرها على عجل، بإمكان العبد أن يحول حياته كلها لله رب العالمين عبادة. لما تقابل أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل في اليمن يعني كل واحد منهم يتفقد الآخر، وهو أمير على أقليم وقاضي. كيف حالك مع القرآن؟ كيف أنت والصلاة؟ هكذا ينبغي أن نكون.
يا سلام.
فقال أحدهما للآخر، قال أحدهما الآخر: والله أنا أتخول القرآن وأقوم أول الليل وأنام آخرة. هذا مو أبو موسى الأشعري، وهو من عرفتم صاحب القرآن. فقال معاذ: فأما أنا فأنام أول الليل وأقوم آخره، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. حول حياته حتى الأشياء العادية حولها إلى عبادية. والعجيب يا إخواني أن الإنسان كلما عاش مع هؤلاء، حتى في قراءاتك لما تقرأ عن هؤلاء تتشجع. ولما ترى إذا القدوات، كنت مرة في مجلس لبعض طلبة العلم، وكنت أسمع عن أحد المشايخ أنه إذا سمع النداء قام كأنه لا يعرف أحدا. وكان المجلس بطبيعته يعني كان غداء، ثم جاء وقت الشاي، فلما قدم له كوب الشاي أو كوب القهوة نسيت، أذن المؤذن فقام وكأنه لا يعرف الموجودين. فكان درسا عمليا للجميع، يغني عن كثير من ذكر الآيات والأحاديث. القدوة الحسنة، القدوة الحسنة. نعم. كلما صار الإنسان بهذا المجال يربي نفسه، يتربى على عبادة ربه ورب من حوله. يا أخواني، إذا رأنا أبناؤنا في البيوت نسابق للصلاة، نسابق لصوم النوافل، نسابق للصدقات، يتأثرون يتأثرون. وما زلت أذكر بعض قرابتي من الكبار، لما كنت صغيرا كنت أراهم في حال، لما كبرت بدأت أترجم هذا الحال. علقونا بالمولى عز وجل نظير فعله. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في هذا الخير حتى يوصل الخير للآخرين. وفق الله الجميع. والله
جزاك الله خير، فتح الله عليك وشكر الله لك. شكرا شكرا. كان معنا الشيخ يوسف الرشيد حول هذا الإطلالة الجميلة من خلال المثلث الرائع الذي ذكره والحقيقة، ثم ختمها بقضية القدوة. وأنا أذكر كلاما ذكره الشيخ عبد الله ابن الجوزي في لما تحدث عن العلماء العاملين، فتحدث عن الأنماطي والجواليقي، فكان يتحدث عنهم في مثل هذه المسارات، فيقول: ولا أنسى كيف كان يعمل بكاءهم وهم يتحدثون في الرقاق، حينما يقرون في الرقاق كيف كان تحدث بكاءهم الأثر على قلوبنا ونحن أطفالا ونحن صغارا. وهكذا تكون القدوة فعلا لما يجد الإنسان أمامه من والديه أو من الأساتذة أو من يقتدي بهم من الإخوة الكبار وغيرهم، أثره على قلوبهم. إذا كان هناك من تعليق أو نكمل، نحن أيضا حتى نضبط الوقت شيخ عبد الله، درجات التربية على العبادة عفوا، نحن الظاهر انتهينا منها
في جزئية كيف جميل. حالك والقرآن يعني كانت من سمات الصحابة، هذه أثر من أثار تربية النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، كانت ظاهرة عليهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
جميل.
حن إليهم علي بن أبي طالب في آخر عمره، فكان بعد الفجر ينتظر الشمس تطلع حتى يصلي الضحى، فقلب يديه قال: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أرى مثل أمثالهم اليوم، كانوا يقومون الليل يراوحون بين جباههم وأقدامهم بين أعينهم كأمثال ركب المعزة من السجود.
الله أكبر.
فإذا صلوا الفجر مادوا كما تميد الرياح بالأشجار. يقصد إذا رأيت اجتهادهم بعد الفجر تظن أن القوم باتوا نائمين. لذلك أقول في هذا الزمان وفي كل زمان أن تخرج بيوتنا أبناء يحافظون على الصلاة بوجهها الصحيح، أنا أتكلم عن الصلاة خصوصا وهي من الفرائض التي يجب أن الإنسان يعتني فيها عناية زائدة ويعظمها تعظيم زائد، أحب إلى الله من أبناء يلتزمون كثير من السنن وتقصيرهم ظاهر في الصلاة. الذي يمسك الصلاة فهو قد أمسك بعمود الخيمة، فالخيمة في ثبات. الآخرون ممسكون بالأطراف، فأولئك نحن على قلق شديد على أولئك أو على خيمة أولئك. تعظيم الصلاة خصوصا يجب أن يكون لها عناية خاصة، كالصحابة رضي الله عنهم كانت ظاهرة فيهم.
فضل. جميل، جزاك الله خير. يعني ما شاء الله تصوير جميل في الخيمة وتصوير جميل في المثلث، ونسأل الله أن يحيي القلوب الحقيقة، لأن من أشد معاناة شيخ عبد الله هو قضية أن تصورنا هذه النماذج الرائعة التي جاءت من خلال آيات الله عز وجل، كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصور السلف الصالح، أنها أمثلة كأنها كما يقال في الخيال. وهذا من أشد ما يمكن أننا الحقيقة نتعامل معه بسوء مع يعني ما يرتبط بمصادرنا. فهذه كلها نماذج ونحتاج إلى أن نقتدي بها ونعض عليها. وهناك من النماذج المعاصرة الحية الحاصلة ما هي تكون على مثل هذا
الاقتداء بمن يصلح الاقتداء بهم في من الأحياء.
بالضبط.
الماوردي رحمه الله تعالى في هذه المسألة في التحسين, في تحسين العبادة, لأننا نحن مطالبون, وهذه تعد كأنها مرحلة أيضا من مراحل التربية في العبادة, ليبلوكم أيكم أحسن عمل. في حسن وفي أحسن, كما ذكر القيم يقول إن يتكلم عن رجلين كتفه إلى كتفه وقدمه إلى قدمه, وإن في الصلاة يقصد, وإن بين صلاة هذا وهذا كما بين السماء والأرض. الفرق بينهم, السبب الرئيسي لأن يستلذ الإنسان ويستمتع بالعبادة قلت أو كثرت هو هذا الأمر, موضوع التحسين. الماوردي رحمه الله تعالى يقول لأهل الليل ألذ في ليلهم من أهل اللهو في لهوهم, ويقول آخر إنها لا تمر علي لحظات أقول لو أن أهل الجنة فيما أنا فيه لكفاهم, إن في الدنيا جنة.
وهذا الأمر قد لا يتأتى من أول مرة, لابد من الصبر حتى يصل الإنسان. يعني كما ذكر أحد السلف أنه يقوم وكان جهدا ينجهد نفسه سنين عديدة حتى وجد لذة العبادة بعد ذلك. فنحن أيضا نقول يعني هو البداية هذا التحسين وهذا الاعتقاد على أهمية هذا المنهج وأهمية التربية على العبادة قضية مهمة جدا. هي ليست قضية خيار, وإنما هي قضية أمر. نحن
الإنسان يبدأ, الإنسان يأتي بنفسه إلى الطاعة.
جميل.
ثم يلزم نفسه الطاعة ويستمر, ويوم من الأيام ستأتي به نفسه إلى الطاعة.
يا سلام. جزاك الله خير.
حماد بن سلمة كان يقول رحمه الله تعالى ما دخلنا على سليمان التيمي وقت صلاة إلا وجدناه مشتغلين بها, وكنا نقول لو أنه أراد أن يعصي الله ما عرف, ما جاءت بين يوم وليلة, إنما روضوا أنفسهم يأتون بأنفسهم, وهذه مرحلة, وإذا اعتادت ستأتي بهم أنفسهم على الطاعة.
جزاك الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. آمين. نحن كان لنا سؤال تفاعلي شيخ عبد الله في هذه الحلقة, اذكر ثلاث وسائل تعينك على الاستمرار في أداء العبادات. أيها الإخوة الأخوات, سنستمع إلى جزء من إجاباتكم, شاكرين للجميع مشاركتهم بعد هذا الفاصل بإذن الله, فكونوا معنا.
هناك سفينة وشراعها.
ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره, ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره, فعليك بصدق النية وإخلاصها. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعليك بعقد العزم على فعل الطاعة في وقتها. قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الهمة, وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن فقد النية والعزم حرم التوفيق. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. وليستعد المرء للطاعة قبل فعلها بتعلم أحكامها وشروطها حتى يؤديها بشكل صحيح, فتعلم أحكام العبادة فرض عين على المكلف بها. وليستعد للطاعة قبل موسمها بالتنفل من جنسها, كأن يستعد لرمضان بكثرة الصيام في شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان. وليستعد بفعل ما ييسر له العبادة كالوضوء للصلاة والسحور للصيام والنوم في أول الليل للتهجد. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم, فأقرأ ما كتب الله لي, فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فاصدق في الإعداد للطاعات وفي فعلها يصدقك الله بالتوفيق والثواب. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, عودا حميدا مع التربية على العبادة. أيها الإخوة, كان هناك السؤال التفاعلي, أذكر ثلاث وسائل تعينك على الاستمرار في أداء العبادات. الحقيقة جاءت مشاركات عديدة, نشكرهم واحدا واحدا, ولكن لضيق الوقت يصعب علينا الحقيقة أننا نجيب على كل ما قيل. أم بشر تقول ذكر هادم اللذات, الموت, أيضا الاستغفار, عندما تضيق الدنيا علي وأتذكر أن متاعها قليل. عماد الدين العلم بالدين والعمل بالتنزيل واستشعار مراقبة الجليل. هشام الحموي: الحمد لله أن العبادات كثيرة التي تعين المسلم على الاستمرار في طاعة الله عز وجل، تذكر اليوم الآخر والحساب والجنة والنار والصبر على طاعة الله عز وجل. ثم ذكر الدعاء هو العبادة. وجتاوي حاج يقول: تلاوة القرآن والدعاء وقت السحر صدقة السر. ومريم عبد السلام تقول: غلق المنافذ لتصرفك عن الطاعة ومجالسة الصالحين وطلب العلم. شكرا لكم جميعا أيها الإخوة الذين نقلنا ما ذكروه وغيرهم، نشكركم على التفاعل، وأسأل الله أن يبارك وأن ينفع. شيخ عبد الله، ذكر لك تعليق على هذه الإجابات، ثم أيضا نريد جزاك الله خير أن تثني حول ما يتعلق بالصراع الذي يشتكي منه البعض بين الطاعة والمعصية. نعم،
بالنسبة هذه من فوائد التربية على العبادة، التربية على العبادة تجعل الإنسان صاحب طاعة، والطاعة تزاحم المعصية. أعظم أسباب الثبات أمام المعاصي هي طاعات السر، وأعظم أسباب الانتكاسات هي ذنوب الخلوات. إذا من أراد الخلاص من معصية فليزاحمها بطاعة وليستمر على الطاعة حتى تزول، والعكس فلا يحرم الإنسان من طاعة إلا بذنب قد وقع فيه. لذلك الإنسان يكثر من الطاعات حتى يستوحش من الذنوب. هذه مسألة مهمة في مسألة أهمية تربيتنا ذواتنا وتربية أبنائنا. لمن خاف على أبنائه من هذا نقول الحرب على السمع والبصر الإعلامية على أبنائنا وعلى المجتمعات. وسيأتي معنا حديث الآن: من عاد لي وليا حتى تجد كيف أن الله يحفظ السمع والبصر بالذات، وهما عضوى الإدراك.
لعلك تأذن لنا الشيخ عبد الله، معنا مداخلة كريمة من الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحيسن. حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
اهلا وسهلا، مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عبد الرحمن بن عبد الله المحيسن، استاذ الفقه في كليه الشريعه بجامعه الامام بالاحساء، تفضل في مشاركتكم حول هذا الموضوع المهم. ونحن مقبلون على افضل ايام السنه، ايام العشر من ذي الحجه، التربيه على العباده. بارك الله فيكم.
احسنتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم، مباركه جهودكم.
آمين.
أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، وصلى الله وسلم على محمد صلى الله. ما بعد، فهي فرصة طيبة، لازم أن نربي أنفسنا للعبادة وتعظيم قدر الله عز وجل، لازم في استقبال هذه الأيام الفاضلة التي هي أعظم الأيام عند الله عز وجل. أقول بما أن الله عز وجل عظم أزمنة، فالله عز وجل قال: ربك يخلق ما يشاء ويختار. فلما عظم الله عز وجل هذه الأيام، فواجب علينا نحن أن نعظمها في قلوبنا، ونعظمها في عباداتنا، ونعظمها في أوقاتنا، ونعظمها في تحرزنا كذلك من الذنوب والمعاصي. فهكذا أهل التقوى وأرباب تعظيم الله عز وجل، فهم يسارعون في كل حياتهم ويسابقون. فإذا جاءت هذه الأيام أسرعوا أكثر وسابقوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. شأنهم شأن قافلة السباقين الذي بدأ فيها الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وهي التي سلكها كذلك السابقون من المهاجرين والأنصار. ونحن في هذه القافلة سائرون، نتعبد ربنا سبحانه وتعالى. فأركز على أكثر من معنى. المعنى الأول هو ما نسميه أو ما سمى ابن تيمية رحمه الله محركات القلوب إلى الله.
يا سلام.
هذا القلب سبحان الله يحتاج إلى بواعث ومحركات ودوافع، كما هو معروف حتى في الجوانب التربوية والنفسية، كذلك في باب التعبد لله عز وجل. حتى قال ابن تيمية رحمه الله، قال: محركات القلب إلى الله ثلاثة، وذكر الحب والخوف والرجاء، وذكر أن أعظمها وأعلاها هو الحب، يعني هو المحرك الأساسي لبعث القلب على طاعة الله عز وجل، أن يكون الإنسان يحبهم ويحب، قال الله جل يحبهم ويحبونه. فإذا وصل الإنسان لدرجة عالية في محبة الله عز وجل، فصار يحب ما أحب الله عز وجل، فهذا يقوده إلى المسارعة إلى طاعة الله عز وجل، واستثمار الفرص العظيمة منها مواسم تجديد الإيمان في مثل هذه العشر الفاضلة. كذلك الخوف والرجاء، الإنسان يرجو ثواب الله عز وجل، وكذلك في نفس الوقت كذلك هو يخاف أن الله عز وجل لا يقبل، يخاف أن يحبط عمله، يخاف أن يدخل عمله بعض الشوائب من الرياء والسمعة ونحو ذلك. وابن القيم رحمه الله يقول: مثل القلب في سيره إلى الله مثل الطائر قال فرأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. إذا هكذا تجد قلب المؤمن ويزداد أقول سيره إلى ربه سبحانه وتعالى وسبقه في مثل هذه الأيام الفاضلة كما كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه. يعني النموذج مثل سعيد بن جبير رحمه الله من مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما كان يجتهد في هذا العشر ما لا يجتهد في غيرها، بل كان يقال لا يقدر على اجتهاده، وكان يوقظ كذلك خدمه وكان يقول لا تطفئوا سرجكم أي بالليل أحيوها بالصلاة وقراءة القرآن، وكان يقول أيقظوا خدمكم للسحور ترغيبا لهم في صوم هذه الأيام.
ابن عباس؟
نعم هذا سعيد بن جبير.
نعم عفوا
رحمه الله. نعم. فبما أن الإنسان خلق ضعيفا والفتور يحل به كما ذكر كذلك مقدمنا الشيخ عبد الله، فوجود مثل هذه الأيام التي مواسم تذكيرية فيها تجديد وفيها كذلك نفض غبار الغفلة، هذه أقول فرصة عظيمة جدا. نحن كثير منا قد يعظم رمضان وهذا شيء مبارك، لكن قد نفرط في هذه الأيام التي خصها الله عز وجل بأيام بل أقسم الله عز وجل بها، فقال والفجر وليالي العشر، قال ابن عباس هي أيام عشر ذي الحجة، وقد جاء في الحديث
وفعلا
أفضل أيام الدنيا يوم العشر. نعم
وفعلا الشيخ عبد الرحمن قضية الغفلة فعلا يعني غفلة عن عشر من ذي الحجة في مقابل يعني التنبه لرمضان، بماذا تفسر هذه القضية حفظك الله، أو يعني ماذا تقول حول هذا الموضوع؟
هي لعل من أسبابها كشيء طبيعي الناس جو رمضان جو خاص، حتى الجو الاجتماعي فيه وجو كذلك وجوب الصوم في رمضان وما يحدث كذلك من نقلة حتى في عالم ما يسمى يعني مجتمع الناس حتى اجتماعي في بيوتاتهم حتى في أكلهم وشربهم، فتغير النمط الاجتماعي يجعل بعض الناس كذلك غير أن الحديث المتكاثرة في فضل رمضان والجو العام، لكن لا شك أن الحريص على طاعة ربي سبحانه وتعالى هو ينطلق من حيث انطلقت النصوص الشرعية، فتحل ركائبه حيث حلت الأجور، ولا شك أن المشوق أن قراءة المشوقات والرغبة في الأجور، حتى قال ابن الجوزي قال من لاح له الأجر، يعني لاح له عظيم الأجر هان عليه التكليف،
مشقة التكليف.
إيه نعم. فتجد أن سبحان الله ارتبط عندنا عشر الحجة وكذلك أيام الحج بتعظيم الله عز وجل، فتعظيم الله عز وجل ارتبط كثيرا في الشعائر وتعظيم المشاعر، قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله،
الله
وربطها بالتقوى، قال فإنها من تقوى القلوب، قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فأول ما ينبعث في قلوبنا وهذا مما أعظم ما يربينا على الطاعة ويحفزنا عليها في هذه الأيام هو تعظيم، أن أنطلق من التعظيم من مقام تعظيم الله عز وجل.
هذا كله في مجال محركات القلوب التي أشار إليه شيخ الإسلام وعلى رأسها المحبة والخوف والرجاء.
أحسنت. نعم
جميل.
ابن حجر يعلق لماذا امتازت هذه الأيام، قال اجتمعت فيها أمهات العبادات،
يا سلام،
فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا شك ذلك منها ذكر الله عز وجل، فهذا إذا اجتمعت فضلها الله عز وجل. طبعا قد يقول واحد منا طيب كيف نستعد لمثل هذه الأيام، كيف نعظم قدرها ما دام أنها أعظم الأيام عند الله؟ يعني أعظمها هو تفريغ القلب وملؤه كما قلنا بمحركات القلب بأعمال القلوب، ويتبعها تجديد التوبة مع الله. كثير منا قصر وأبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، سول له الشيطان ذنوب وخطيئات زينة النفس الأمارة بالسوء، فيعاهد نفسه على التوبة وصدق التوبة،
والتوبة قربة من القربات يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى.
حسنت. والإنسان سبحانه بالتوبة كأنه أشبه بتأهيل جديد للقلب حتى يعاود طاعته لربه سبحانه وتعالى بنفس جديدة ومقبلة ومحفزة للطاعة، فتنبعث نفسه على الطاعة،
يا سلام،
ويشعر بشوق لها، يشعر كذلك يعني لذة وحلاوة خاصة التي كان يجدها السلف، بل كان يجدها علي نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول أرحنا بها يا بلال،
يا سلام،
يقول جعلت قرة عيني
في الصلاة.
نعم.
بارك الله فيكم شيخ.
أختم بموضوع الصيام والاهتمام به، والحمد لله نجد في بيوتاتنا في تواصي على صيام هذه الأيام الفاضلة، رفع الصوت بالذكر واللج بالذكر وتكبير الله عز وجل، فهذه من خصائص هذه الأيام كما قال الله عز وجل يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، قال فأكثروا فيهن، وربط هذه الأيام بالتكبير، قال فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
شكر.
أشكر لكم هذه الفرصة المباركة.
جزاك الله خير. شكر الله لكم الشيخ عبد الرحمن.
آمين. آمين. علما وهدى.
يا رب يا رب. شكر الله لك على هذه الإطلالة الجميلة، وجعلنا وياكم من التوابين المتطهرين ومن العابدين لله عز وجل. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المحيسن، أستاذ الفقه في جامعة الإمام. شكرا لك على هذه الإطلالة الرائعة. إذا كان هناك من تعليق أو نكمل للشيخ عبد الله يحفظك، بقي معنا دقائق معدودة.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى والحديث في البخاري: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك قالوا أن العبد إذا ضبط وحسن الفرائض ثم كان في عمل مستمر، قال هنا يتقرب، ما يزال يتقرب، فعل مضارع مستمر، إذن فيه استمرار على مداومة على عبادة من النوافل. طبعا هو يفعل الفرائض الآن تأثما، لأنها إن أخل بها أخذ بالتقصير، لكن النوافل كانت دافع له محبة، كما ذكر الشيخ، نقل كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن محركات القلوب، قال المحبة، قال فكان ذلك سبب لمحبة الله لهم، قال حتى أحبه. في الحديث يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الآن عندنا درجتان من الأهمية، مثلا موضوع الفرائض وتحسين الفرائض، وهو أكمل من الإتيان بالنوافل في التربية العبادية، وهذا الحديث يعد أصل في موضوع التربية على العبادة. فالفرائض أساس والنوافل حراس.
يا سلام.
الفريضة أفضل من النافلة، والمقصود في الفرائض أن يأتي بها الإنسان بتحسين ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والناس في درجات التعبد على ثلاثة أصناف: من يأتي بالفرائض فقط، وهذا بئس العبد، من يجاهد نفسه على حفظ رأس المال، ما عنده شيء إلا رأس المال، من صلاة من صيام من صدقة، رأس المال فقط ما عنده إلا، يعني هذا الشيطان إن تلاعب به فإنما يتلاعب في هلاكه، لأنه قد يفوت صلاة، قد يفوت طاعة يؤخذ بها يوم القيامة. ومن الناس من يأتي بها ويحسنها ويكون معها سنن نوافل أذكار زائدة، فهذا خير من الصنف الأول. أعلى أولئك هو وأعلاهم مرتبة هو من يحسن فرائضه ويأتي بالنوافل من الأقوال والأفعال، لأن النوافل تقرب إلى الله عز وجل، وشرطها ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذا أحب الله العبد حفظه. الآن في زمن قد اكتظت به الشبهات والشهوات، ونخشى على أنفسنا وعلى أبنائنا، فإن الله عز وجل يقول في هذا الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أليست الحرب الآن الشهوانية والإعلامية والشبهاتية على الأمة الإسلامية، أليست حرب على السمع والبصر؟
بلى.
علاجها في التعبد، تربية أنفسنا وأبنائنا على أن يكونوا عباد صالحين لله. يقال إنسان صالح وعبد ومواطن صالح، وفيه عبد صالح، أن يكون عبدا صالحا لله تعالى، سيحفظ الله سمعه وبصره، لأنهما ميزابان يصبان في القلب، فيصلح بعد ذلك اليد والرجل واللسان والفرج، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. ومن هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما قال نافلة كذا أو كذا، قال بالنوافل، لتنوع النوافل. ومن رحمة الله أن جعل أبواب الجنة بأسماء عبادات: باب الصدقة، باب الريان للصيام، باب الصلاة، باب الجهاد، باب الوالد، يعني هذه كانت بالعبادات. والصحة، هذا أمر طبيعي، أن من فقه الإنسان لنفسه أن يعرف ما رزقه الله، هذه أرزاق يقسمها الله عز وجل، يفتح الله على إنسان في تلاوات القرآن، يفتح الله على إنسان مثلا في الصدقات، ويفتح الله على إنسان في الصلاة، ويحبب إليه وناس يحبب إليهم الصيام. الصحابة كانوا كذا. ابن الزبير تقول أمه كان صواما قواما، وكانوا يسمونه حمام المسجد، تصفه أمه. طيب أم المساكين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، من كثرة الصدقات. ابن مسعود، ابن مسعود من فقهه في نفسه كان رجلا يكثر الصلاة، وإذا وقف كان يقع الطير على رأسه، وإن سجد وقعت عليه تظنه ثوب ملقي. قيل له: أن لا نراك تصوم نوافل كثير، قال: الصلاة أحب إلي. تعرف لعله يعني لا يتحمل، شاق عليه الصيام والله أعلم، لكن عنده فقه بنفسه، قال: الصلاة أحب إلي. ومنهم من داوم على الصدقات، ومنهم من جمع الخير من أطرافه، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويتجه للصحابة: من أصبح اليوم منكم صائم؟ فيقول أبو بكر: أنا. من تصدق؟ أنا. من عاد مريضا؟ أنا. من تبع جنازة؟ أنا. هل كان أبو بكر يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل فاستعد من قبل؟ أم هذه يوميات أبو بكر الذي يستعد للجنة؟ فهو مؤهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. طيب، هل يتبادر لذهني وذهنك والسامعين الكرام أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الصف السادس أو في أواخر الصفوف؟ أين يتبادر في الذهن؟
لا شك أنه في المقدمة.
يتبادر في الذهن أنه في المقدمة، بل يكون في الروضة، لما نعرف أنه سبب هذا رجل قد حاز الخير كله. تعدد العبادة تزيل الملل عن الناس، والناس يتفاوتون في طاقاتهم، وهذه كما ذكرت هي أرزاق، فمنهم من يحب صلاة الليل، ومنهم متصدق، ومنهم من يحب التلاوة والأدعية والأذكار وبر الوالدين. بر الوالدين واجب، لكن بعض الناس عنده احتراف في بر الوالدين،
وهذه من حكم تنوع العبادات
حتى تفتح أبواب الخير والطاعات للناس.
جميل.
والتنوع يجعل الإنسان ما يمل. هل خطأ أن يجد الإنسان في نفسه قوة دون في عبادة دون غيرها؟ أبدا. وقلنا ذكرنا أبواب الجنة بأسماء العبادات، لكن ليكن للإنسان حظا من العبادات الأخرى. إنسان فتح الله عليه في الذكر وقراءة القرآن، ليكن له حظ من قيام الليل، ليكن له حظ من الصيام، ليكن له حظ من الإحسان للناس وتحسين أخلاقه. العبرة في الأعمال الصالحة المداومة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثلاثة، قال له حديث عبادات النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن عبادته، فقال واحد منهم أنا أقوم الليل فلا أنام، والثاني أصوم ولا أفطر، الثالث قال أترك النساء. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الذين قالوا كذا وكذا، ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم أو علي بن أبي طالب يطلب خادما، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويختمها بلا إله والله أكبر 34 مرة، 100 مرة تتم 100 مرة، قال خير لكم من خادم ما تركها. فالعبرة بالمداومة، وهذا من ترويض النفس على العبادة حتى ترتفع اللياقة العبادية، إن صحت العبارة بكلمة اللياقة العبادية. لكن الطاقة الإيمانية تزداد، والمؤمن طاقته في قلبه ليست في أعضائه ولا أركانه. أما ترى الشيخ الكبير يأتي إلى المسجد ويصوم الهواجر ويقوم الليل ويعجز عن ذلك الشاب؟
صحيح.
إذن اللياقة العبادية هنا ليست في العضلات،
وهذه ترتبت من خلال يعني عهد تراكمي. سابق تراكمي، نعم،
هذا أمر تراكمي، ويجد في خفة في العبادة. فهذه الله شكور، وهذا من الفتح الذي وفق الله عز وجل بعض عباده. كما ذكرت في بداية كلامي بأنه إذا رزق الإنسان طاعة وإقبالا على العبادة في هذه اللياقة فيجب أن يحافظ عليها، لأن ذهابها أو عودتها بعد ذهابها شاق. فالإيمان عزيز يترك من تركه، والطاعات عزيزة، من أعرض عنها أعرضت عنه. نسأل الله العافية.
أنا أريد حتى نكمل موضوع اللياقة هذه العبادية، أو كيف نستطيع نستزيد من هذه القضية المهمة جدا في التربية العبادية، عودا إلى القضية ربما نحن لم نكملها وأظنها جديرة في جزء مما تبقى من الوقت، وسنعود إن شاء الله تعالى باقي ما لديكم حفظكم الله. الصراع الذي أشرنا إليه، يعني هذه المعاني العظيمة ستبقى قضية مهمة جدا، خاصة في الجيل الذي يعني يواجه المغريات. الشيخ عبد الله عرف كيف، يعني عنده حب للخير، عنده البذرة، عنده الفطرة موجودة، وربما أنه حصل شيئا من ذلك من قبل، ثم يعني حصل ما حصل له، فيبدأ هناك قضية الصراع، خاصة حينما تكون الخلوات، وحينما تأتي النوازع عن النفس فيما يتعلق فيما تحب وتشتهي وإلى آخره. يعني لو أردنا أن نركز أكثر، لأنه يبدو يعني لم نكمل في الموضوع لما جاءت المداخلة، هذه قضية أرى أنها مهمة جدا أيضا.
إذا أكثر الإنسان من الطاعات
نعم
استوحش من المعاصي،
إذا أكثر
من الطاعات استوحش من المعاصي.
جميل.
وهذا من حفظ الله تعالى له، كما ذكرنا وما يزال عبدي يتقرب، ثم قال حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بصره، فيكون حفظ من الله عز وجل للعبد. إذن كثرة النوافل والعبادات وتنويع الطاعات والإحسان.
جميل.
هذه من أسباب أن الإنسان يبتعد بإذن الله، يحفظه الله تعالى من المعاصي
ويستوحش منها،
يستوحش من المعاصي
ويضيق منها، لكن الركون إليها دليل على
ضعفه في العبادة.
ضعفه في العبادة،
ذنوب الخلوات هي التي هي أهم أسباب الانتكاسات.
نعم.
في مسألة تزكية النفس، تزكية النفس نحن مأمورون قد أفلح من تزكى، وقال قد أفلح من زكاها. وتزكية النفس بمعناها البسيط تعرف أن مراتب الدين ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. هو أن يكون الإنسان مكلف بأن يرتقي بنفسه إلى مرتبة الإحسان. من وسائل الارتقاء
والإحسان هو أن تعبد الله
كأنك تراه،
فإن لم
كأنما تضع قلبك بين يدي الله عز وجل، تعبد الله حتى في صلاتك بالمشاهدة،
فإن لم تكن تراه فإنه يراك
بالمراقبة. هذه مرتبة عظيمة، إذا وصل الإنسان لهذه المرتبة فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه المرتبة، فإن جزاءه يوم القيامة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر لوجه الله عز وجل يوم القيامة في الجنة.
رزقنا الله وإياكم ذلك.
آمين. فيها استجابة، استجيبوا لربكم.
الحقيقة الجانب هذا من الجوانب التي يعني ترد في الاستشارات كثيرا، والواحد منا أدرى بنفسه وحاله، يعني فعلا كم الحاجة إلى 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 هذا المؤشر القوي جدا في النجاح في التربية في البادية شيخ عبد الله، ألا وهو حينما فعلا يكون قادرا أنه لو خلى بمحارم الله أنه لا ينتهكها، أنه لا ينتهكها من خلال تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
في مسألة مراقبة الله عز وجل وعين البصيرة، الإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى فتح الله عين البصيرة. عين البصيرة هي في قلب المؤمن وليست في عين ثالثة تفتح في جبهته، ينظر من خلالها إلى اليوم الآخر فلا يقول كلمة، وهي مراقبة الله عز وجل وهي مرتبة الإحسان. ولا يصل الإنسان لمرتبة الإحسان إلا بوسائل وطرائق شرعية، ومنها التعبد، كثرة العبادات وتنويع العبادات،
يعني يستحضر أمر الآخرة في أعماله
ويحفظه الله سبحانه وتعالى من المعاصي. قال جميل. النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ثم قال: فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. إذن هذه عبادة من أجل إغلاق باب فتنة وشهوة. جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل هي الصلاة الميكانيكية التي تؤدى واحد اثنين آخر مرة ثلاثة قف كما ترى بعض الناس كأنها تمارين رياضية؟ لا، ليست هذه المقصود الصلاة. الصلاة بروحها وتعظيمها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعظمها الإنسان يقول: فوالذي نفسي بيده ما تزين. قال في الحديث، سيأتي الحديث معي الآن، وقد كان يذكره عبد الله بن عمر لنافع ويأمره بالتزين في الصلاة حتى يعظم الصلاة في قلبه وهو آت إليها، فيقول: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال: وإن بعثتك إلى فلان أو فلان، لأنه رآه صلى في ثوب واحد، أكنت تذهب له هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق من تزين له.
الله أكبر.
الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق من تزين له. فيها تعظيم، هذا التعظيم يجعل الإنسان لها هيبة، والصلاة تكون لها خشوع وروح. الصلاة
ولا أظن هذا التعظيم المظهري إلا أو الظاهري إلا من تعظيم باطني،
أحيانا يكون متبادل. الإنسان إذا أراد أن يعظم الله عز وجل فإنه يعظم في الظاهر ويجاهد نفسه في الباطن.
يا سلام.
في مسألة مهمة، في مسألة الطاعات كما ذكرنا، إذا أراد الإنسان أن يستوحش من المعاصي، أن تكون الطاعات والعبادات في خلواته يزاحم بها المعاصي، ليست ظاهرة، لأن الإنسان قد يجد نشاطا في الظاهر لبواعث أخرى، لكن المقصود أن يكون للإنسان عبادات ولو أذكار واقتلاوات
صدقات سر وإلى
صدقات. نعم. الناس يتنوعون ويجتهدون في مثل هذه الأبواب،
يعني بينه وبين الله لا يعلم عنها أحد،
هذه هي التي تقويه، لأن الله جميل. يشكره، والله شكور سبحانه وتعالى.
سبحانه.
نعم.
طيب، نحن تقريبا على مشارف انتهاء هذه الحلقة الجميلة الرائعة، إذا بقي شيء معك في نصف دقيقة.
نعم. كيف في نصف دقيقة؟
نعم.
كيف ترفع لياقتك العبادية؟ هذه تستحق موضوع كامل، إذن سأسردها، لأن يجب أن نحسن الدخول إلى التربية على العبادة حتى لا يكون هناك انقطاع ولا يكون هناك انحراف عن منهج النبوي. الاستعانة بالله بالدعاء. إبراهيم الذي كان أمة عليه الصلاة والسلام، عالج الملك فما طاوعه، عالج والده فما طاوعه، عالج قبيلته فما أجابوه، فركز على زوجتين وابنين صلاحهم شق التاريخ. هذا إبراهيم الذي كان أمة. الدعاء كان يقول: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذا دعاء كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اسألك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأمر الثاني أن يحدد الإنسان طاعة وعبادة بما يناسب، يعني إما الوقت الآن في العشر المباركات أو في الاعتكاف، أو قد يكون هو يعلم نقص هذه العبادة، يحدد هذه العبادة. العلم بها، علمني يا رسول الله كذا وكذا، كما كان يقول أبو بكر الصديق، يتعلمها كيف يؤديها، المسارعة إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا نادى بلال بالصلاة قام كأنه لا يعرف منهم أحد. والاستمرار ومجاهدة النفس وعدم الإملال واستدراك ما فات واتخاذ القدوة ورجاء والتنويع في العبادات.
جميل.
هذه كلها من الأدوات.
وقد ذكر عدد منها الحقيقة في النقاشات السابقة،
الأوساط الإيمانية سواء في البيت أو
البيئة
التي يعيش. جميل. فيها الإنسان.
شكر الله لك شيخ عبد الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من العابدين الحمدين لله عز وجل الذين يسرون على طريق الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم أيها الإخوة فيما ذكر، وأن ينفعنا وإياكم ويوفقنا وإياكم، ينفع بنا وبكم، ويبارك لنا ولكم في هذه العشر المباركات، ويعيننا وإياكم على أن نكون من عباد الله المخبتين. شكر لله ثم للشيخ عبد الله الأحمر.
بارك الله فيكم، واعلموا أنه لا انقطاع في تعبيد النفس إلا بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. متى الراحة يا إمام؟ قال إذا حطت الرحال في الجنة.
أسأل الله أن يحسن لكم الختام هذا، والله تعالى أعلم. سعداء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.